ينادي الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
الحديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها الدعاء المعروف الذي يقرأ في غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والبدء بهذه العبارة الاستهلالية: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. والحديث الآن هو عن العبارة الأولى: اللهم عرفني نفسك. من الممكن أن يتساءل قارئ الدعاء عن السر الكامن وراء استهلال الدعاء المرتبط بشخصية إمام العصر عليه السلام، بالإشارة إلى أن يعرفنا الله تعالى نفسه. طبيعيا أن معرفة الله تعالى جوهر المعرفة التي نتطلع إلى تحقيقها نسبيا، حيث أن معرفته مطلقا خاصة به تعالى. لكن السؤال هو عن صلة المعرفة المشار إليها بشخصية إمام العصر. طبيعيا أيضا أن الدعاء لم يشر مباشرة إلى الصلة بين الله تعالى وبين الإمام المنتظر عليه السلام، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله أو الرسول هو الرمز الأول لقارئ الدعاء، أي معرفة الله تعالى تقتادنا إلى معرفة رسوله، حيث إن الفارق بين النبي صلى الله عليه وآله والرسول يتدخل أيضا في تحديد ما نعتزم توضيحه. لكن لندع الإجابة عن السؤال المتقدم ونتجه إلى العبارة الاستهلالية وحدها، وهي: اللهم عرفني نفسك. هنا تنبغي الإشارة إلى أن قارئ الدعاء لا يحق له أن يفسر أو يستخلص دلالات معينة من أي عبارة شرعية إلا في حالة ما إذا وجد أن المعصومين عليهم السلام هم المطلعون بتحمل هذا التفسير. لكن ثمة سياقات تذوقية يستطيع قارئ الدعاء يستخلص من خلالها هذه الدلالة أو تلك، وهذا على نحو الاحتمال وليس الجزم، خاصة أن كلام المعصومين عليهم السلام معصوم من الخطأ، فلا بد حينئذ أن نحرص على عدم استخلاص دلالة نحتمل عدم صوابها مثلا. على أي حال، لعل السؤال عن عبارة اللهم عرفني نفسك ينتسب إلى هذا النمط من إمكانية الاستخدام لذائقتنا في استشفاف الدلالة على نحو الاحتمال كما قلنا. لذلك نتساءل: ما المقصود من العبارة المذكورة؟ من الواضح أن الله تعالى فطر البشرية على التوحيد بصريح الآية القرآنية الكريمة، كما فطرهم على معرفة الخير والشر أيضا بصريح الآية القرآنية الكريمة التي تشير إلى أن الله تعالى ألهم النفس فجورها وتقواها، أي الشر والخير. وفي ضوء هذه الحقيقة، كيف نتعامل مع الجهاز المعرفي المتصل بالله تعالى؟ قبل الإجابة عن السؤال المتقدم، ينبغي أن نشير إلى أن المعرفة الفطرية أو الإيمان أيضا بطبيعة الحال تتم حينا بنحوها الإجمالي وحينا بنحوها التفصيلي. فالتوحيد الذي تشير إليه الآية القرآنية الكريمة إلى أن الله تعالى فطرنا عليه يظل معرفة إجمالية، ثم بعد ذلك يأتي دور الرسل لتوضيح مبادئ التوحيد مفصلة. والأمر نفسه بالنسبة إلى مبادئ الإيمان، حيث إن النص القرآني الكريم أوضح بجلاء أن الله تعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، لأن التفصيلات المرتبطة بمبادئ الإيمان ودرجات مستوياته تظل مرتبطة بما أوصله الرسل إلينا من المعرفة. وفي ضوء هذه الحقائق، ماذا نستهدف الآن؟ إن ما نستهدفه هو أن الله تعالى بعدما فطرنا على التوحيد وحبب إلينا الإيمان وألهمنا الفجور والتقوى، حينئذ هيأنا لأن نستقبل المعرفة بنمطيها الفطري والمجمل، ثم الواعي والمفصل. أما الفطري والمجمل فهو نحياه، وأما المفصل فإن المبادئ التي أوصلها الله تعالى إلينا بواسطة الرسل فقد وقفنا عندها متعرفين عليها بوضوح، والمطلوب هو أن نستخدم معرفتنا في التوصل إلى معرفة الله تعالى. وبكلمة أكثر وضوحا، ما دام الله تعالى هو العلام المطلق أي المالك للمعرفة غير المحدودة، وبما أننا لا يمكن أن نصل إلى المعرفة حتى في نطاقها النسبي إلى الدرجة المطلوبة عبادية، حينئذ فإن الله تعالى هو الذي يتفرد بتقديم المعرفة المفصلة لنا، أي هو الله تعالى يعرفنا نفسه، حيث لا أحد سواه يمتلك معرفة نفسه تعالى. إذن لابد إذا أردنا أن نتعرف على عظمة الله تعالى أن نعرف أن الأمر يظل منحصرا في تعريفه تعالى هو لنفسه، أي حتى نتبين ذلك من خلال التعريف المذكور. وهذا ما يسوغ لنا أن نقول اللهم عرفنا نفسك أو اللهم عرفني نفسك. أما ما يرتبط بالفقرة التي تلي الاستهلال فسنحدثك عنها إن شاء الله تعالى في لقاء لاحق، لكن ينبغي أن لا نقرأ الدعاء المذكور إلا وقد استثمرنا قراءته لتعميق معرفتنا بالله تعالى وممارسة الطاعة التي أمرنا بها والتصاعد بذلك إلى النحو المطلوب.